قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال حدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا كالأخي؟ قال: ذاك أشر أو أخبث. قال حدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر قول قتادة. قال حدثنا هداب بن خالد ساق السند إلى أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. قال حدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مروان ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقيم. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري ساق السند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من تلو منها وهو قائم. قال وحدثنا سريح بن يوسف ساق السند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت صلى الله عليه وسلم. أمس الماضي كان الكلام على اختناث الأسقية، على أحاديث اختناث بالألف واللام، لام الألف والخاء والتاء والنون الممدودة اختناث، والثاء أخت التاء. واختناث الأسقية معناه أن يأتي المرء إلى الشنة أو إلى القربة فيقلب داخلها جعله ظاهر ويشرب. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية، يعني أن تطوى وتكسر ويجعل باطنها ظاهرا ويجعل فم السقاء من داخل، نهى النبي عن ذلك. وأسباب النهي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختنث سقاء وشرب منه، وإذا بجنان يعني حية كانت داخل السقاء، فدخلت الحية في بطنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنهى صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقياء. كالأواني شربة دورق صغير يأخذه الإنسان ويشرب، لا 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 يضعه في كاس، لا يدري ما بداخله، أبداخله حية، أبداخله ذباب، أبداخله عقرب، أبداخله ثعبان. ولهذا نهانا النبي عن هذا الأمر صلى الله عليه وسلم رحمة بنا ومصلحة لنا. ولذا قال العلماء هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، النهي للتحريم إذا نهى النبي عن شيء لا يجوز لنا أن نفعل ما نهى عنه، لأن الله تعالى قال وما نهاكم عنه فانتهوا. وإذا نهى عن شيء ولم يؤكد النهي ووجد ما يصرف عن النهي كحديث آخر يدل على الجواز، عند ذلك جاز لنا أن نفعل ذلك الأمر. فنحن هنا مع أحاديث اختناث الأسقية، الرسول نهى، ما الذي صرف النهي عن الوجوب؟ هذه قاعدة عند العلماء، أنه يقتضي الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه عن الوجوب. الأمر يدل على الوجوب أيضا ما لم يجد صارفا يصرفه عن الوجوب. أمر غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، واجب على كل بالغ يريد أن يأتي لصلاة الجمعة، عليه أن يغتسل قبل أن يأتي إلى الجمعة. ما الذي يصرف هذا الوجوب؟ أحاديث كقول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل ومس من طيب أهله ودنا إلى الإمام ولم يفرق بين رجلين واستمع ولم يلغ غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى التي تأتي وزيادة ثلاثة أيام.
الله أكبر.
إذا عملت هذا الأمر غفر الله لك ما بين هذه الجمعة والتي تأتي وزيادة ثلاثة أيام، لأن الحسنة بعشر أمثالها. هذا مما يصرف، لأنه قال من غسل واغتسل. وورد حديث آخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل على أن الغسل أفضل، والغسل أفضل ولا يجب. قضيتنا هذه ما الذي يدل على أن النهي هنا ليس لأمر؟ حديث صحيح، قصة كبشة بنت ثابت أخت حسان ابن ثابت، وكلكم يعرف حسان ابن ثابت شاعر رسول الله. حسان ابن ثابت أنصاري، أخته كبشة. حسان بن ثابت شاعر دعا النبي له، ينصب له النبي منبر يجلس عليه حسان، يدعو النبي لحسان اللهم أيده بروح القدس. وظل حسان شاعرا للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات رسول الله. ودخل عمر يوما هذا المسجد وإذا بحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقرض الشعر يمدح، فوقف عمر رضي الله تعالى عنه على حسان ونظر إلى حسان نظر شزر، يعني نظرة إنكار، ما هذا الذي تفعل في مسجد رسول الله؟ الشعر لا ينبغي أن يكون في المسجد يمدح سلطان وزير كبير امرأة حبيب، لا، هذه بيوت الله تعالى لا يمدح فيها أحد إلا الله جل وعلا وإلا رسول الله وإلا الإسلام. كان لسان حال عمر ينكر على حسان. حسان مستلقي في الأرض يرفع عقيرته يمدح سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقال عمر ما قال، فما كان من حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه إلا أن أجاب عمر، وعمر من تعلم وعمر بيده الدرة، ودرة عمر عصا يضرب بها من خالف، ولا يتوقف عمر عن ضرب أحد لله وفي الله. ما خاف حسان من درة عمر، وإنما أجاب عمر رضي الله تعالى عنه بقوله: اسمعوا الحق، لا يخافون في الله لومة لائم. قال حسان لعمر: لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. من هو الذي خير من عمر؟ رسول الله. سكت عمر رضي الله تعالى عنه ولم ينبس ببنت شفا، لأنه سمع الحق والصواب. وهكذا كان عمر رضي الله تعالى عنه، إذا قيل له الحق سكت، لا درة ولا ضرب، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شاهد، الرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب، ولكنه دخل على فبشة بنت ثابت، أخت حسان ابن ثابت، واستسقى النبي شرابا يريد أن يشرب، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بشنة قربة صغيرة معلقة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشنة وشرب من فمها. هذا قريب من الاختناث، والرسول نهى عن الاختناث خشية أن يخرج شيء، أو أنه إذا اختنث خرجت منه رائحة بخار من الأنف من الفم. بعض الناس فيهم رائحة البطن يخرج منها شيء، الأنف لا سيما شربة الدخان، لا تشرب خلفه ماء إذا شرب، لأن المسام وجيوب الأنف والدماغ أنتن بسبب شرب الدخان هذا. لو علم الذين يشربون الدخان ماذا يعملون للخلق، وما هي المصيبة التي تعتري من لا يشرب، والله لا تريد أن تقف في الصلاة بجوار بعض الناس الذين يشربون الدخان، ولا ندري كيف تصبر نساؤهم على هذا. أنحرش النساء عليهم حتى يدعوا هذا الأمر، لأن هذا الأمر منكر، ولأن هذا فيه قتل للنفس، والله جل وعلا يأمرنا ويقول: لا تقتلوا أنفسكم. والأطباء يقولون أسباب الأمراض: الضغط، السرطان، السل، كذا وكذا، كله من هذا الدخان، من هذا النيكوتين السيء القتال، بدليل أنك لو أخذ جرة ونفخها في ثوبه رأى الصفرة على الثوب، هذه الصفرة لا تزال تتراكم على الفشة على الرئة، حتى لا تأخذ الرئة حريتها، الرئة منطلقة تغلق تفتح تغلق تفتح. إذا جاءت هذه الأشياء الميكروبات النيكوتين وما إلى ذلك يحرق هذه الفشة، فلا تستطيع أن تأخذ راحتها، ولذا يصاب بالضغط وبضغط الدم، ويصاب بعدم التنفس، ويصاب بالسرطان، ويصاب ويصاب. وإذا بنا يرى رجلا معنا صلى العصر الظهر، وإذا به في صلاة العشاء يقال: مات فلان. يا جماعة صلينا معه، ما الذي قتله؟ قتله السم الغزاف الذي يتلقاه ويشربه دائما. نسأل الله العافية والسلام. ولذا أنصح إخواني الذين يتعاطون هذا الداء الفتاك، بأنه قد أقبل علينا شهر الصوم، الشهر المبارك، فعلينا وعليهم أن نغتنم هذه الفرصة، وعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يحاولوا ترك هذا الداء الفتاك، هذا السم العزاب، هذا البلاء الذي لا ينبغي للعاقل أن يشربه. الخلاصة ممن يشرب التنبات النيكوتين تحترق جيوب الأنف فتنبعث منه رائحة كريهة أشد من رائحة العذرة، لا تريد أن تسجد حيث سجد، لا تريد أن يقف بجوارك. فهذا إذا شرب من كاس أو أخذ من شرب من القربة أو من الوعاء تأثر بالرائحة الكريهة التي تصدر منه. نسأل الله العافية والسلام. لذا نهى النبي عن اختناث الأسقياء صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لما دخل على هذه الفتاة وهي عروس أتت بالشنة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشنة وشرب من فمها، وكان قد نهى عن اختناث الأسقية، وها هو صلى الله عليه وسلم يشرب. ولذا قال العلماء اسمع الباب، باب استحباب، باب استحباب، باب كراهة. هذه الكراهة ليست للوجوب ولكنها كراهة للتنزيه، فلا ينبغي للمرء أن يفعل ذلك للعلل التي سمعت. هذه الشابة كبشة بن ثابت الأنصارية رضي الله تعالى عنها وأرضاها اغتنمت الفرصة لما شرب النبي من السقاء، أخذت السقاء الشنة قطعت الموضع الذي شرب النبي منه واحتفظت به. هذه فرصة تريد بركة رسول الله، احتفظت بها هذا الجزء لا تفرط فيه، القربة قربتها. ولو قارنا بين القربة وبين هذا الجزء الذي مسه خم رسول الله، الدنيا كلها لا تساوي هذا الجزء فضلا عن القربة، القربة تفسد أو لا تفسد، لا يعتبر هذا بالأعمال، وإنما أخذت هذا الجزء واحتفظت به تتبرك به، ولا مانع من التبرك عند أهل العلماء عند أهل العلم. قاطبة مجمعون على أن ما باشر فم رسول الله، جسد رسول الله، قميص رسول الله، جبة رسول الله، شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يجوز التبرك به. ولهذا رأيناه صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع لما دعا الحلاق ليحلق شعر رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وكان له شعر يضرب عاتقا، دعا الحلاق. الحلاق في ذلك اليوم يسمى معمر ابن عبد الله. جاء معمر أشار النبي له إلى الشق الأيمن فحلق الشق الأيمن، ثم حلق الشق الأيسر لأنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله. الجزء الأول أعطاه أبا طلحة، يعطيه أم سلمة، أم سليم أخذته، أم سليم عملت لها جلجل، وضعت الشعر في الجلجل، أضاف الطيب على هذا في هذا الجلجل فصارت تتطيب بطيبين، طيب عملي وطيب شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الجزء الآخر قسمه النبي على الصحابة، هذا ناله شيء وهذا شيء وهذا شيء وهذا شيء، وأخذوا هذا الجزء يتبركون بشعر رسول الله. التبرك بشعر رسول الله جائز، بقميص رسول الله جائز،
بمن فصل عن رسول الله جائز، مخاطب. إذا تأكدنا، وعندي سؤال، مضى اليوم على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام 14 قرن، 1400 عام تقريبا، هل يوجد الشعر؟ هل يوجد القميص؟ هل يوجد النعل؟ هل يوجد الإزار؟ هل يوجد من فصل عن رسول الله؟ الجواب قطعا لا، ولا نعلم إلا شعر صغيرة جدا احتفظ بها آل عثمان في إسطنبول، وجعلوا عليها غطاء من سجاد، شعر بسيطة لا تساوي 10 سنتيمترات، وضعوها في متحف خاص، من يأتي يراها وعليها خضاب أحمر يقال إنها شعر رسول الله. لو ثبت أنها شعر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والثبوت يحتاج إلى ثبوت، لا سيما والحال تغير، ولا سيما البعض يتأكل، ونحن نعرف تماما أشخاصا عملوا مسابح، عمل له مسبحة تملأ يدي، لو أخذت يدي وضعتها على حبة من المسبحة لم تلأت يدي، عملوا هذه المسبحة وقالوا هذه سبحة رسول الله، والناس يدخلون ويزورون ويدفعون أموال ويجلس المغفلون ويأخذون هذه المسبحة يسبحون بها على أنها مسبحة رسول الله، وهم كاذبون فيما قالوا، كاذبون فيما زعموا. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جملة من النسوة يسبحنا ومعهن زوجه جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها يسبحنا بحصى، فقال لهن صلى الله عليه وسلم اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات يوم القيامة. الله جل وعلا يستنطق هذه الأنامل، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما كانت المسبحة على عهد رسول الله ولا على عهد التابعين ولا على عهد تابع التابعين، وإنما كانوا يسبحون بنوع. أنا أذكر لك النوع، إن كنت تستطيع أن تعمل العمل الذي كانوا يعملونه فاعمل به، وأما أنا أخذ مسبحة طويلة قصيرة أمام الناس وأنا ماشي أسبح، أبيع وأنا أسبح، أشتري وأنا أسبح، يبيع ويشتري والمسبحة بيدي، واسمحوا لي أن أقول لقد أصبحت المسبحة في هذا الوقت شعارا لبعض الأشياء، لا للتسبيح وإنما هي علامة لأمور لا أحتاج أن أذكرها، ولكن أذكر لك شيئا واحد، فقد أخبرنا الثقات العدول أن بعض المجرمين يتخذون المسابح السبحة وإذا مشى يحركها، يدخل الأسواق، يذهب إلى أسواق القماش إلى أسواق الذهب والمسبحة بيده، هذه اللفة بمئة يغري المرأة، وهذه 2 يعني ب200، و3 و4 اتخذوها في فجور واتخذوها في فسوق. ولكن يا أخي اسمع الطريقة التي كان عليها أبو هريرة وجماعة من الصحابة، له كيس من نوى، كيس فيه نوى، إذا أراد أن ينام أتى بالكيس وهو مملوء بالحصى والنوى، قبل أن ينام يخرج واحدة واحدة يذكر الله يسبح الله حتى ينتهي الكيس. إذا أصبح يعيد يسبح ويهلل ويكبر في الكيس، وقد نامت العيون وغارت النجوم ولا يعلم عنه إلا الحي القيوم. من أراد أن يفعل هذا يتوكل على الله. وأما أنني أجعل عمامة خضراء صفراء أبراق وأتخذ لي مسبحة طويلة عريضة أمشي بها أمام الخلق إذا سلم علي قبل أن أجيبه وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني إني صالح أزرق أخضر أحمر والله مطلع لا تخفى عليه خافية. يا أخي خذ مسبحتك هذه وسبح عندما تنام عندما لا يراك إلا العلام. وأما هذه الطريقة فهي طريقة لم يسلكها رسول الله ولا أصحاب رسول الله ولا التابعون لهم بإحسان. ولذا الذي جعل المسبحة يدعو إليها الحجاج والزوار يأتون ليروا سبحة رسول الله إنه كذب وضلال وافتراء وأكل أموال الناس بالباطل، والله تعالى سيسألهم ويحاسبهم عن ذلك يوم القيامة. اختلف الوضع واختلف الحال. ولذا لو قال لي قائل هذا نعل النبي لا أصدقه، هذه عمامة النبي لا أصدقه، هذا كذا لا أصدقه، إنما كانوا يوم أن كان القميص، يوم أن كان الثوب، يوم أن كان الجبة، كانوا يأخذون جبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويغسلونها ويعطونها المرضى ليشرب المريض ويشافيه الله. التبرك بآثار النبي بما لا باشر جسد النبي جائز، ولكن غير ذلك لا يجوز التبرك. أضرب لك مثل وبالمثال يظهر الحال، بالمثال يظهر الحال. أنا في هذا الموضع منذ مدة وأنا أعرف هذه الدكة، هذه الدكة نصفها عثماني ونصفها الأخير سعود. الجزء الأول عثماني، السلطان عبد المجيد والسلطان عبد الحميد لما بنوا هذا البناء عملوا هذه الدكة لأن المؤذن يعلو عليها ويرى الإمام الذي يصلي في الروضة، هذا هو السبب. قبل سنين لا تزيد على 4 أرادت السلطات السعودية وفقها الله وجزاها خيرا أن تضع أجهزة لتنقل الصوت، فزادت النصف الآن من مرمر معلوم، هذا نعرفه تماما ويعرفه كثير من الإخوان الطلاب الجالسين هنا. أترى أن بعض الناس يأتون ويتبركون بهذا المرمر والبعض يمسك العلو ويزعمون أن هذه هي الروضة؟ الرسول قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فيأتون إلى هذه الدكة هي الروضة ويتمسح بها ويضع ثوبه وعباءه، والله ما رآها رسول الله ولا شمت رائحة رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيتي ورفع قبره مقدار شبر، والبيت اليوم مغلق، وبعد البيت بيت عائشة جدار مخمس عمله عمر بن عبد العزيز، بعد الجدار المخمس جدار آخر صنعه السلطان طائف ثاني من الأرض إلى السقف، والله لا تشم الرائحة. لكن بقي لنا إن أردنا أن نتبرك أن نتبرك بمحبته، أن نتبرك بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، أن نتبرك باتباعه. عليه الصلاة والسلام لرجل، أتى إليه الرجل وقال: يا رسول الله، المرء يحب القوم، المرء يحب القوم، ولما يلحق بهم ليس عنده أعمال صالحة كبيرة يعملها حتى يبلغ درجة القوم الذين يحبهم الرجل، يعني رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته واتباعه واقتفاء أثره والعمل بهديه، من قام بهذا الأمر يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: المرء مع من أحب. أما التمسح بالسواري، التمسح بالأبواب، التمسح بالأعتاب، التمسح بالحجارة، بالصفر والنحاس، والله إنه لجهالة، والله إنه لضلالة، والله إنه لبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أجمع العلماء على أن من فصل أو باشر جسد النبي عليه الصلاة والسلام جاز التبرك به. فأنت إذا أردت أن تتبرك بأي شيء، أريد أن أتبرك بسارية في مسجد رسول الله، قل في نفسك: هل باشر النبي هذه السارية؟ هل انفصلت من رسول الله؟ إذا كان لا فلا، ما بقي لنا إلا الحب، ما بقي لنا إلا الاتباع، ما بقي لنا إلا الصلاة عليه، ما بقي لنا شيء كثير وكثير شرعه الله، وأما ما عدا ذلك فليس بمشروع. قد يكون لقائي بيت من الشعر: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، حب من سكن الديار جعلني أقبل هذا الجدار وهذا الجدار. أمر على الديار ديار ليلى، هذا واحد مجنون اسمه مجنون ليلى، هذا مجنون ليلى ما عمره رأى ليلى بعينيه قط، ولا اجتمع مع ليلى قط، ولكن هذا النوع من الحب يسمونه الحب العذري. هذا الماجن، هذا الشاعر، هذا المجنون الذي يسمى مجنون ليلى قال هذه الأبيات: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شرفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فما الجواب؟ اسمع الجواب. أولا، هذه الأبيات قالها رسول الله، قالها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قالها الأئمة الأعلام، الأئمة الأتقيام، الصلحام، الأبرار. لا، معلوم هذا بالتأكيد. من قالها؟ قلت لك قالها مجنون ليلى، فهل تأخذون بقول المجانين وتدعون سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب لا. ثانيا، ما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار، هذا لما يأتي ولم يجد معشوقته محبوبته يأتي ويقبل الجدار والجدار. بالله عليك، لو رأيت إنسانا في حارتك أتى إلى خربة وصار عند باب الخربة يتمسح بأبوابها وشبابيكها وليس بهذه الخربة أحد، فقلت له: يا فلان، ما هذا؟ قال لك: هذا ما تدري أنت، هذه الدار كان يسكنها أحباب لي، ولما ماتوا أنا صرت آتي الآن كل يوم أو كل شهر أقبل هذه الشبابيك والحجارة والأبواب. بالله، ماذا تحكم عليه؟ أما تقول مجنون ومئة مجنون وألف مجنون؟ ثالثا، ما مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد بين لنا معنى محبته. وما مات أصحاب رسول الله ولا التابعون وتابع التابعين إلا وقد بينوا لنا معنى محبة رسول الله، وذكروا أن محبة رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ليس فيه تقبيل عتاب ولا أبواب ولا أشجار ولا أحجار ولا شيء، وإنما محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا عندي خاتم ذهب، النبي قال نهى الرجل عن التخدم بالذهب، لا تخدم بالذهب، هذه هي محبة رسول الله. محبة رسول الله أن تكثر الصلاة عليه في اليوم 50 مرة 100 مرة 1000 مرة على قدر استطاعتك، أنت محب لرسول الله، تتتبع أقواله أفعاله أعماله تعمل ما عمل، أنت محب لرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا لما جاء معاذ رضي الله تعالى عنه من الشام، وكان معاذ رضي الله تعالى عنه رأى أهل الشام في ذلك الوقت وقت الروم يسجدون للعظماء، أتى محب لسيد الخلق، قال معاذ رضي الله تعالى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أحق بالسجود من عظماء الروم، الروم لا يستحقون السجود. ولما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام جمع معاذ رضي الله تعالى عنه عليه ثيابه يريد أن يسجد للنبي إجلالا للنبي ومحبة للنبي، ومن يجل بعد الله إلا رسول الله، ومن يحب بعد الله إلا رسول الله، ولكن طريقة الحب شيء آخر. لما أراد أن يضع هذه الجبهة في التراب للرسول نهره رسول الله وزجره رسول الله، وقال له يا معاذ ما هذا يا معاذ، إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المقصود هنيئا لكبشة، ورحم الله كبشة، ورضي الله تعالى وأرضى كبشة من ثابت أخت حسان أخذت الجزء الذي شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه واحتفظت به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت لك مرة ماتت ابنته زينب فأتى إلى النسوة وقال لهن صلوات الله وسلامه عليه اغسلنها 3 أو 5 أو 7، وقال لهن إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، اغسلوا بنتي هذه زينب التي ماتت، اجعلوا ماء وسدر صابون، السدر صابون، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من الكافور، لأن الكافور يشد الجلد الجسد، ولأن الكافور ينفي الدود لا يسرع الدود إلى القبر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وقال لهن فإذا فرغتن فآذنني، إذا انتهيتن من الغسل آتي إليكن، أعلمنني آتي. فأتى بعدما انتهوا من الغسل، بعدما انتهينا من الغسل، فأخرج النبي حقوة إزارة الشرشف السفلية أخرجها وأعطاهم معطية، وقال عليه الصلاة والسلام أشعلنها إياه، اجعلنا هذا الإزار مما يلي جسدها حتى تتبرك بجسد أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أقول يا أخ عود على بدء، إن وجدت الإزار توكل على الله، وإن وجدت الشعر توكل على الله، وإن وجدت النعل، وإن وجدت البصاق، وإن وجدت المخاط، لكن دون ذلك خرط القتاد كما يقول العرب، دون ذلك خرط القتاد، ما يمكن أن تجد ذلك أبدا ولا ومن المستحيل هذا. وأذكر لك واقعة. لما بنوا مدرسة العلوم الشرعية التي كانت بجوار المسجد وحفروا الأسس وجدوا حجر تحت الأرض، حفروا الأساس نزلوا مقدار 3 أمتار 4 أمتار وإذا بحجرة غرفة وإذا بسلك حديد عليه ملابس تحت الأرض. ولهذا قال الأستاذ عبد القدوس الأنصاري صاحب كتاب آثار المدينة، يقول: أمدينة فوق مدينة؟ هل مدينتنا هذه فوق المدينة الحقيقية السابقة؟ الجواب نعم، نحن الآن لسنا في المدينة السابقة، المدينة السابقة تحت الأرض، مضى 14 قرن. أمدينة فوق مدينة؟ ولما جاء الهواء فتحوا الباب وإذا بالثياب التي كانت على السلك كلها ذابت وأصبحت رمادا، لا يبقى شيء بعد مضي هذه المدة الطويلة. زد على هذا ما قلت لك، الناس يجمعون الأموال بهذا الأمر بالكذب والافتراء وما إلى ذلك. إذا أبقى الله تعالى لنا خيرا برا كثيرا طويلا عريضا، يا ليتنا نستطيع أن نقوم بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. الذي ساقني إلى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم الإناء، شرب من فم القربة، اختنث السقاء فأخذت هذا السقاء، فدل ذلك على أنه يجوز الشرب، ولكن الأولى والأكمل والأفضل ألا تفعل. والنبي لما فعل صلوات الله وسلامه عليه إنما فعل ذلك ليبين الجواز، والحمد لله رب العالمين. انتقل الإمام مسلم إلى موضوع آخر، وهذا الموضوع أيضا هام، وهو قضية الشرب قائما والأكل في حالة القيام. أيجوز أن أشرب قائم؟ أن آكل وأنا قائم؟ والجواب أنني يلخص لك الموضوع ويفتخر بأنه يسقي الحجيج من دون قرش ولا فلس، كهذه السقيا التي وفق الله تعالى هذه الدولة السعودية أن تقوم بها. قريش جمعها مجمع وهو قصي ابن كلاب، جمعهم وآتى بهم حول الكعبة وأنزلهم حول الكعبة، بنو سهم هنا، بنو عدي هنا، بنو تيم هنا، بنو هاشم هنا، بنو كنانة هنا، تعالوا واحتفوا بالكعبة، وفرض عليهم أعمال قسمها على أولادي. قال العباس: أنتم لكم السقاية، يعني ورثوها بعد، هؤلاء لهم السقاية، هؤلاء لهم الحجابة، حجابة البيت، هؤلاء لهم الرفادة، هؤلاء لهم اللواء من أولاد، جماعة يحملون اللواء بنو عبد الدار، جماعة يطبخون الطعام حتى إذا وفد الحجيج لا يحتاج الحجيج إلى مطاعم ولا يحتاج الحجيج إلى منازل، وإنما يجد الجفان الكبيرة. وعلى رأس ومر على قريش أن عبد الله بن الجدعان كان له قدر كبير يطبخ فيه الطعام، لا يتناول من طعام عبد الله بن الجدعان أحد إلا إذا ركب على بعير يأكل من طعام عبد الله بن الجدعان مجانا من دون قرش ولا فلس. جماعة من أولادي لكم السقاية. ولذا العباس بن عبد المطلب لما رمى جمرة العقبة يوم العيد بادر وأتى ومعه أولاده يسقون من زمزم والناس تشرب، الحجيج يشربون. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عام حجة الوداع حج معه ما يزيد على 100,000 حاج، 100,000 على كل تقدير. العباس وأولاد العباس نزعوا من البير على أقل تقدير 100,000 كاس مجانا ولا هللة ولا شيء. فأتى رسول الله ليشرب فقال له العباس انتظر حتى آتيك بماء آخر، هذا الماء لو وثته أيدي الناس هذا يغرق وهذا يشرب وهذا كذا. قال لا رسول الله لا أشرب إلا من هذا. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم واقف والناس يرونه، فحدث بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا أحاديث نهت وأحاديث دلت على أنه فعل. لهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النهي الأول منسوخ، والصحيح أنه لا يقال منسوخ، وإنما يقال من شرب قائما جاز ومن شرب قاعدا أولى وأفضل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه طلب ماء ليتوضأ في الكوفة وهو أمير المؤمنين، فأتي بماء فتوضأ وغسل رجليه ونهض قائما وأخذ من سوري يعني من بقية الماء وشرب، وقال هكذا رأيت رسول الله يفعل. أصرح من هذا قول لعلي نفسه رضي الله تعالى عنه، قال إن أشرب قائما فقد شرب رسول الله قائما، وإن أشرب جالسا فقد شرب رسول الله جالسا. ولهذا القول الوسط أن الأولى وأن الأفضل أن تشرب وأنت قاعد، فإن ذلك أهنى وإن ذلك أمرى وإن ذلك أولى وأحسن. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب قائما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريد أن يشرب معك الهر البس؟ قال لا. أتريد أن يشرب معك الهر؟ فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل فإنه قد شرب معك الشيطان، كان عندما تشرب قائما كان الشيطان يشرب معك. وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه عن الشرب قائما فقال الأولى أن يشرب قاعدا، لا سيما وأن بعد بعض الأطباء في ذلك الوقت يزعمون بأنه قد يصاب الإنسان بمرض إذا شرب قائم، وهذا أمر محتمل وواقع. آتي وأنا محتاج للماء وآخذ الكاس وأشرب وأنا قائم فالماء يدخل إلى المعدة بسرعة وربما أن يضر الأمعاء وما إلى ذلك، ولكن لو كان جالسا الماء يمشي بالهوينة بالهوينة ولا يصاب بشيء. ولذا فإن الأولى أن لا يقال إنه منسوخ، وإنما الأمر جائز، إن شربت قائما جاز وإن شربت قاعدا فهو أولى وأفضل. وكذلك الأكل. وأريد أن أقرأ عليه كلام نفيس الإمام النووي شارح صحيح الإمام مسلم في هذا الموضوع. بعد أن ذكر الإمام النووي أحاديث الباب قال رحمه الله: اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالا باطلة، وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضهم وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها ولا وجه في إشاعة الأباطيل والغلطات. قال الإمام النووي: والصواب أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه، وأما شربه صلى الله عليه وسلم قائما فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. وأما من زعم نسخا أو غيره فقد غلط غلطا فاحشا، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأن له بذلك؟ والله أعلم. فإن قيل: كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب أن فعله صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها، بل البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون مكروها وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا وثلاث؟ الخلاصة الذي عليه جماهير أهل العلم الجواز. إذن كل الأحاديث التي ذكرها الإمام مسلم حديث أبي سعيد أنس الأول يقول أنس: نهى أن يشرب الرجل قائما. الثاني عن أنس: نهى أن يشرب الرجل قائما. الثالث عن أبي سعيد قال أن رسول الله نهى عن الشرب قائما. الثالث عن أبي هريرة: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي، يستقي على وجه الند لا على وجه الأمر، ولا على وجه أنه يجب عليه أن يستقي لا سيما وقد شرب. والشرب المشروب الذي شرب ليس حرام حتى يستقيه. الذي يستقي من شرب شرب حرام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أتاه مولاه بلبن، لبن إبل، فأخذ أبو بكر اللبن وشربه، وإذا به لبن عذب جميل. قال للمولى: من أين أتيت به؟ قال: من إبل الصدقة، مررت على الإمام فحلب لي وشربت وأتيتك بهذا. فما كان من الصديق إلا أن وضع يده في فمي واستقى. أنا أشرب لبن ما يجوز لي أن أشرب حما لبن الحما، وهو الأمير أمير المؤمنين، ما يجوز، ليس الحلال ما حل بيدي، الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، وكل جسد نشأ على حرام النار أولى به. يا أخي لا تظن أن المسألة جمع انتهى، وأنني يريد مال من أين وأجاء، من حلال من حرام من ظلم، صغير كبير يتيم امرأة كبيرة أرمل، المهم أنني يريد أن أجمع. ماذا تعمل بما تجمع؟ أنا أريد أن أبني وساوي وكفعل كذا، اجمع وأفعل وأبني. يسوق الله الأمراض، يسوق الله الأوبئة، يسوق الله كذا وكذا، فتجده دائما في الخارج ذاهب آيب. أنا أريد أن أجمع 50,000 في محل فلان، و50,000 في بنك فلان، و100,000 في بنك فلان، حتى تجد لي ربع أرباح في آخر العام. هذه الأرباح ربا، والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والله تعالى يقول: فإن لم تروا الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ما من الله حرب. يا أخي حرب، من يحارب الله؟ أذهب وأشتري سيارة 50,000 60,000 على أنني أقضيها كل شهر، بعد ذلك يشتريها مني صاحب المعرض. اشتريت السيارة 50,000 60,000، أريد أن أزوج ولدي، أخذت 5 سيارات 10 سيارات في 60,000 ب600,000، مليون إلى 400,000. من أين يجيب الحاج عمر هذا المبلغ؟ ومن أين يكون هذا المبلغ؟ قبل أن أخرج يقول لي صاحب المعرض أو يتصل برفيقي، لو رفيق شريف ترى حاج عمر أخذ السيارات، تعال واشتريها منه، السيارة التي اشتريت ب60,000 أبيعها لهم ب35,000 وينقضون الثمن، وأخذ 35,000 ليزوج ولدي. الله لا يزوج، إذا كان الأمر يؤدي إلى ما حرم الله. أريد أن أبني، لا تعرف هذه الأموال الأعمال التي حرم الله، والله لا يبارك الله، البركة من الله، ولا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، هكذا يقول النبي، فأجملوا في الطلب. لهذا انظر إلى أبي بكر الصديق، وضع يده في قمه واستقى وخرج اللبن. ولما حضرته الوفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان عليه ثوب قديم، قال لابنتي عائشة لما انتهى من أمر الدنيا وأقبل على الآخرة، قال أضيف إلى هذا الثوب ثوب آخر إذا مت فكفنوني فيه. قالت له عائشة لا، ما الداعي إلى هذا الثوب القديم؟ لا داعي إلى أن نجعله في الكفن. قال لها الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هذا للقيح والصديد، بعد قليل يكون القيح والصديد. هؤلاء القوم الذين جعلوا الله أمان عينهم دائما وأبدا.